بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الحديث والثقافة الإسلامية للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الرابع،
صفحة 81. المسجد وآدابه. مكانة المسجد: للمسجد في حياة الأمة مكانة عالية، لعلنا نوجزها في النقاط التالية. 1. المساجد بيوت الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، رواه مسلم برقم 2699. وقال تعالى: وأن المساجد لله، سورة الجن آية 18. وقال العلماء: وهذه الإضافة إضافة تشريف. 2. المساجد أفضل البقاع في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم برقم 671. 3. المساجد موضع أداء الصلاة المفروضة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. 4. المساجد موضع لاجتماع المسلمين وتعارفهم وتآلفهم، وفيها تقام دروس العلم وحلق القرآن الكريم. 5. ومما يدل على عظم مكانة المسجد وأهميته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر ببناء مسجده أول ما هاجر إلى المدينة، وكان ذلك من أول الأعمال التي قام بها عليه الصلاة والسلام. فضل عمارته: عمارة المسجد نوعان: ألف العمارة المادية، والمراد بناؤه، وفيه فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري برقم 450. وفي الحديث بشارة بدخول الجنة لمن بنى لله مسجدا مخلصا في ذلك، لأن بناء الله له بيتا في الجنة يقتضي نزوله وسكناه فيه. صفحة 82. باء العمارة المعنوية، والمراد الصلاة فيه والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك من الطاعات، وورد في فضل ذلك نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، رواه مسلم برقم 699. ويجمع هذين النوعين قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، الآية 18 من سورة التوبة. بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالمسجد: 1. إحسان بنائها وترك زخرفتها، لأن زخرفتها أمر محدث، وفيه إشغال للمصلي وفتح باب للمباهات بها والمفاخرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، رواه أبو داود برقم 448. وقول ابن عباس قد علقه البخاري مجزوما به قبل رقم 446، حيث علقهما البخاري هكذا بالجزم في كتاب الصلاة باب بنيان المساجد، انتهى. 2. يحرم بناء المساجد على القبور أو وضع القبور في المساجد، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بتعظيم القبور وعبادتها من دون الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه البخاري برقم 1330 ومسلم برقم 530. وفي حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولا تجوز أيضا الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة. 3- تجب العناية بتنظيف المسجد، ويحرم تقذيره ووضع الأذى فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. رواه البخاري برقم 415. وحيث لا يمكن الدفن فالكفارة إزالة ذلك القذر، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 83: البصاق من جدار المسجد. رواه البخاري برقم 405. 4- المشي إلى المسجد بهدوء وطمأنينة، فلا يشتد في المشي ولا يهرول، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري برقم 635 ومسلم برقم 603. وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال، أما المرأة فالأفضل في حقها صلاتها في بيتها، ولا تمنع من الصلاة في المسجد. 5- أن يقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. ويقول عند الدخول والخروج ما ورد، ومنه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. والحديث رواه مسلم برقم 713. 6- التبكير في الذهاب إلى المسجد والحرص على الصلاة في الصف الأول، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا على ذلك، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. الحديث رواه البخاري برقم 615 ومسلم برقم 437، والتهجير التبكير. ولا ينبغي لمن جاء مبكرا أن يتأخر عن الصف الأول إلا لعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة. وهو بتأخره يحرم نفسه من خير عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم برقم 438. وفي التبكير فوائد، منها إدراك الصلاة من أولها، وأداء النافلة، وقراءة القرآن، وحصول استغفار الملائكة له، وأنه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، وإدراك الصف الأول وغير ذلك. 7- ألا يجلس الداخل إلى المسجد حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أخرجه البخاري برقم 1163 صفحة 84. وحكمها سنة مؤكدة، ويصليها الداخل ولو كان حال خطبة الإمام يوم الجمعة، ولكن يخففها. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. رواه البخاري برقم 1166 ومسلم برقم 875، واللفظ لمسلم. 8- ويكره رفع الصوت في المسجد والتشويش على المصلين أو القارئين، سواء أكان ذلك بكلام معتاد ومحادثة، أم كان ذلك برفع الصوت بالقراءة بحيث يؤذي من بجانبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والحديث رواه مالك في الموطأ
وبنحوه أبو داود برقم 1332 وكذلك أحمد وصححه الحافظ ابن حجر كما في المقاصد الحسنة للسخاوي صفحة 361. 9. ومما يتعلق بما تقدم حكم الاقتداء بالإمام، فالمأموم عليه أن يتابع إمامه فلا يتقدم عليه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري برقم 722 ومسلم برقم 414 وهذا لفظه. وفي تحريم مسابقة الإمام قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ رواه البخاري برقم 691 ومسلم برقم 427 صفحة 85 الأسئلة. السؤال الأول: أذكر ثلاثة أمور تدل على مكانة المسجد في الإسلام مستدلا على واحد منها. السؤال الثاني: ما فضل من بنى مسجدا وما شرط حصول هذا الفضل وما الدليل على ذلك وما البشارة التي تؤخذ من الدليل لمن بنى المسجد؟ السؤال الثالث: ما الدليل على فضل التبكير في الذهاب إلى الصلاة واذكر بعض الفوائد التي يحصل عليها المبكر؟ صفحة 86 الجار وحقوقه. الجار واهتمام الإسلام به. الجار في الأصل هو المجاور في الدار، وقد يطلق على الصاحب في السفر أو العمل ونحو ذلك، وهو من أقرب الناس التصاقا بالإنسان ومعرفة لأحواله. ولقد اهتم الشرع بالجار وعظم حقه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النساء آية 36. والجار ذي القربى القريب إما نسبا أو موضعا، والجار الجنب أي البعيد إما نسبا أو موضعا، والصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر ونحوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري برقم 6014 و4015 ورواه مسلم برقم 2624-2625. أي أنه يكون له حق في الميراث، ولعل من الحكم في اهتمام الشرع بالجار ما يلي: 1- أن تسود المحبة والألفة بين المسلمين، ومن أولى الناس بذلك الجيران. 2- ولأن الجار أولى الناس بإعانة جاره ومساعدته لقربه منه ومعرفته بمشاكله وأحواله. 3- لكي يحصل للمسلم الأمان على نفسه وولده وأهله وماله. حدود الجيران: اختلف العلماء في تحديد الجار الذي جاءت النصوص بالاهتمام به، فقيل حد الجوار 40 دارا من كل جانب، وقيل 40 من جميع الجوانب، وقيل من صلى معك الفجر فهو جار، وقيل غير ذلك. وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل صحيح، ولعل أحسن الأقوال وأعدلها قول من قال: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في تحديده إلى العرف، فمن كان في عرف الناس جارا فهو جار، وذلك لأن الأسماء التي ورد بها الشرع ولم يحدد معناها فإنه يرجع في معناها إلى العرف الصحيح. وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء المحققين، منهم الإمام ابن قدامة صاحب المغني والإمام المرداوي صاحب الإنصافي وغيرهم. وقال بعد أن ذكر حديث الجار 40: وإن لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف، انتهى. وقال في الإنصاف: وقيل يرجع فيه إلى العرف، قلت: وهو الصواب إن لم يصح الحديث، انتهى. صفحة 87 مراتب الجيران. تختلف مراتب الجيران بحسب قربهم وبعدهم، فالأقرب أولى بالبر والإكرام من الأبعد، ودليل ذلك
أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري في الأدب برقم 6020. وتختلف مراتبهم أيضا باختلاف أنواعهم. واحد: فنوع له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب فله حق الجوار والإسلام والقرابة. اثنان: ونوع له حقان، وهو الجار المسلم فله حق الجوار والإسلام. ثلاثة: ونوع له حق واحد، وهو الجار الكافر فله حق الجوار فقط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صنع أهله طعاما قال: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ أهمية اختيار الجار، والمسلم يحرص على اختيار الجار الصالح الذي يؤدي له حقوقه ولا يؤذيه ويحفظه ويعاونه. والناس يقولون: الجار قبل الدار، وهذا معنى صحيح، ومما يشهد له في القرآن الكريم قوله تعالى عن امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، الآية 11 من سورة التحريم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قالت العلماء: اختارت الجار قبل الدار. وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع، الحديث الذي أشار إليه هنا ابن كثير في تفسيره لهذه الآية هو: الجار قبل الدار. رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ولا يصح، انتهى. وتتضح أهمية ذلك بمعرفة أن الجار يؤثر في جاره وأولاده بسبب المخالطة، وإن كان صالحا أمنه على أهله وبيته، وإن كان فاسدا فإنه لا يأمنه على أهله وبيته. والجار الصالح يحفظ ما قد يطلع عليه من أسرار جاره وأحواله الخاصة، والفاسد قد يشيع ذلك ويظهره، والصالح يعين جاره على فعل الخير ويناصحه، والفاسد قد يثبطه ويغويه. صفحة 88. من حقوق الجار على الجار: واحد، ترك أذيته، وسواء كانت الأذية بالقول كسبه والتكلم عليه بالكلام الفاحش وغيبته وغير ذلك، أو كانت بالفعل كإلقاء الوسخ أمام منزله، أو مضايقته بالسيارة، أو بترك الأولاد يفسدون شيئا من بيته أو سيارته أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري برقم 6016. والبوائق جمع بائقة، وهي الشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغته، انتهى. وقال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم برقم 46. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رواه البخاري برقم 6018 ومسلم برقم 47. ومن أشد أنواع الأذية للجار أذيته في عرضه وخيانته في محارمه بالتعرض لهم بالنظر أو الكلام المباشر أو عن طريق الهاتف أو بالإفساد وفعل الفاحشة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل له ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. رواه البخاري برقم 4761 ومسلم كذلك برقم 86. وتزاني صيغة مفاعلة، فتفيد أن الزنا حاصل من الطرفين، والمراد أنه يفسد زوجة جاره ويستميلها إلى فعل الفاحشة برضاها، وهو أشد من مجرد الزنا بغير رضاها. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه أحمد، والبخاري رواه في الأدب المفرد رقم 103. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، انتهى. وسبب تعظيم ذلك على غيره: ألف، أن الجار مأمون على جاره فخان هذه الأمانة. با، أن الجار عارف بأحوال جاره
وضغط وجوده من عدمه بخلاف غيره، صفحة 89. جيم، سهولة وصول أباه لجاره لقربه منه ومداخلته له. دال، ولأنه قد لا يشك فيه أحد أو يشعر به. ثانيا، إكرامه والإحسان إليه، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاري برقم 6019. وهذا حق عام يدخل فيه حقوق وصور كثيرة، منها ألف إعانته على حاجته وإعارته ما يطلب، فإن الجار لا يكاد يستغني عن جاره. وقد ذم الله تعالى الذين يمنعون الماعون فقال في سياق الذم لهم: ويمنعون الماعون، الآية 7 من سورة الماعون. باء، الإهداء إليه من الطعام وغيره. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. والحديث رواه مسلم برقم 625. وقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس نشاه، رواه البخاري كتاب الأدب. والفرس بكسر الفاء هو كراع الشاة. جيم، إقراضه إذا استقرض وتعهده بالإحسان إليه إذا افتقر، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، رواه البخاري برقم 2112 والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. دال، إذا أصابه خير هنأه وأظهر الفرح لذلك، فإذا تزوج أو رزق بمولود أو نجح أولاده هنأه بذلك وبارك له. ثلاثة، أن تؤدي إليه الحقوق العامة بين الناس، فهو من أولى الناس بها، كالسلام عليه ورده وعيادته إذا مرض وإجابة دعوته والنصح له عند رؤيته مقصرا في أداء ما افترضه الله عليه وغير ذلك. صفحة 90. الأسئلة. السؤال الأول: ما حكمة الشرع من الاهتمام بالجار؟ واذكر دليلا من السنة يبين عظمة حقه. السؤال الثاني: تحدث عن أهمية اختيار الجار. السؤال الثالث: لقد عظم الشرع أذية الجار في عرضه، ما الدليل على ذلك ولماذا؟ صفحة 91. التحية وآدابها. التحية مصدر حياه يحييه تحية، ومعناها في اللغة الدعاء بالحياة، فيقال حياك الله أي أبقاك، ثم توسع في إطلاق التحية على كل ما هو في معناها من الدعاء الذي يقال عند الالتقاء ونحوه، والتحية أعم من السلام، فالسلام نوع من أنواع التحية. تحية الإسلام، قد شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا تحية تميزنا عن غيرنا، ورتب على فعلها الثواب، وجعلها حقا من حقوق المسلم على أخيه، فتحولت هذه التحية من عادة من العادات المجردة إلى عمل يفعله العبد تقربا إلى الله تعالى واستجابة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن تبدل هذه التحية العظيمة بعبارات أخرى لا تؤدي ما تؤديه تحية الإسلام المباركة، مثل صباح الخير أو مساء الخير أو مرحبا أو غير ذلك مما قد يستعمله بعض الناس جهلا أو إعراضا. وتحية الإسلام هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكملها وأقلها السلام عليكم. من فضائل السلام وخصائصه: واحد، إنه من خير أمور الإسلام. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري برقم 28 ومسلم برقم 39. اثنان، إنه من أسباب المودة والمحبة بين المسلمين، والتي هي من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم برقم 54 صفحة 92. 3. إن كل جملة منه بعشر حسنات، وهو ثلاث جمل، فلمن جاء به كاملة 30 حسنة. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وجلس فقال: ثلاثون. والحديث رواه أبو داود برقم 5395 والترمذي برقم 2689، وقال: حديث صحيح. حكم السلام ورده: السلام سنة مؤكدة، ورده واجب عينا إذا قصد به شخص واحد، وعلى الكفاية إن قصد جماعة، فإن رد جميعهم فهو أفضل. صفة رد السلام: الواجب في الرد أن يكون مثل السلام، وإن زاد عليه فهو أفضل، لكن لا ينقص عنه. فمن سلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فجوابه الواجب: وعليكم السلام ورحمة الله. وإن زاد: وبركاته، فهذا أفضل، لكن لا يجوز الاقتصار في الجواب: وعليكم السلام فقط، لأنها دون السلام. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، النساء 86. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. ومما يعتبر جوابا غير سائغ شرعا أن يرد بقوله: أهلا ومرحبا أو نحوها، مكتفيا بها، وذلك لأنها ليست بجواب شرعي للسلام، ولأنها أنقص من السلام بكثير، فإن قوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما يحمله من معان عظيمة أفضل من قول القائل: أهلا ومرحبا. ولكن لا بأس بقولها، لا على أنها رد السلام، إنما يرد السلام ويقولها بعد ذلك، فقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ، وغير ذلك. رواه هذا البخاري برقم 357 ومسلم برقم 336. صفحة 93. التلفظ بالسلام: السنة في السلام والجواب الجهر، لأن السلام هو التلفظ بقولك: السلام عليكم، والإشارة باليد وغيرها لا تعتبر سلاما. وأما الجواب يجهر به حتى يسمع المسلم، لأنه إن لم يسمعه فإنه لم يجبه إلا أن يكون عذر يمنع سماعه.
نهاية الوجه الأول.